الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فوصلنا أيها الإخوة إلى كتاب التيمم، ودخلنا في بعض مسائل هذا الكتاب. وصلنا إلى باب التيمم ودخلنا في بعض فصول هذا الباب. وسبق في الدرس الماضي أن الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالتراب، وهي بدل عن الطهارة المائية. وذكرنا أن التيمم يقوم مقام الماء في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وأنه يجوز له أن يفعل بطهارة التيمم كل ما يفعل بطهارة الماء من صلاة وطواف وسجود تلاوة وسجود شكر ولبس في المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف. طبعا سواء قلنا عن بعض هذه الأشياء إن الوضوء فيها واجب أو مستحب، مثل سجود التلاوة، مثل هذه خلاف، هل الوضوء فيه واجب؟ هل هو لا بد أن يتوضأ شرط أو أنه يستحب؟ فكذلك التيمم يكون فيه شرطا أو مستحبا. وأن التيمم طهارة بدن، ولذلك لا تشرع في جميع الأحوال، وأن الضابط في الحال التي يجوز فيها التيمم هو العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما، إما بعدمه أو عدم القدرة على استعماله. وهذه المسألة وهي عدم القدرة على استعماله قد تكون لمرض، وقد تكون لبرد شديد يخشى منه المرض إذا استعمله ولا يستطيع أن يسخن الماء ونحو ذلك. ونتابع اليوم شرح كلام المصنف رحمه الله. قال: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. وقد أفاد كلام المؤلف رحمه الله أن التيمم يقوم مقام الماء في رفع جميع الأحداث، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، مسألة دقيقة، وهي: هل التيمم رافع أو مبيح؟ هل التيمم يرفع الحدث حقيقة؟ فإذا تيمم الإنسان صار طاهرا ويصلي ما شاء، يفعل ما شاء من العبادات، أم أنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح للإنسان أن يفعل بالتيمم ما يفعل بالوضوء من صلاة وطواف مع بقاء الحدث قائما؟ فتكون في هذه الحالة طهارته طهارة ضرورة يستباح بها ما يستباح بالماء. وسنعرف ماذا يترتب على هذه المسألة. أقوال العلماء فيها: أولا، أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح للمتيمم الصلاة مع قيام الحدث للضرورة، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. فعند هؤلاء إذا تيمم الإنسان هل يرتفع حدثه أم لا؟ عند هؤلاء، عند أصحاب هذا القول، هل يرتفع حدثه؟ لا. طيب، وكيف يصلي إذن؟ بناء على ماذا؟ ضرورة، وأنه أبيح له بالتيمم ما يفعل بالوضوء للضرورة. فإذا حضر وقت الصلاة ولم يجد ماء فإنه يتيمم ويصلي، ولكن الحدث باقي، فالتيمم أباح له الصلاة للضرورة وليس رفع حدثه. لكن القول الثاني يقول إن هذا التيمم يرفع الحدث لكن رفعا مؤقتا، وهذا مذهب الحنفية، وهذا قول قوي جدا. والحقيقة أن التيمم شرعه الله سبحانه وتعالى بديلا عن الماء، ولذلك فإنه يرفع الحدث ولو مؤقتا. الذين قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث قالوا ذلك لأدلة، منها ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما وجد الماء قال عمران الراوي أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. طيب ما وجه الاستدلال؟ قالوا هذا الرجل الذي أصابته جنابة ولم يجد ماء ليغتسل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم، ولما وجد الماء قال له اذهب فأفرغه عليك. ولو كان الحدث ارتفع بالتيمم ما احتاج أن يأمره بالاغتسال مرة أخرى. طبعا هذا أيضا ممكن أن يجاب عليه. واستدلوا بقصة عمرو بن عاص لما تيمم في البرد الشديد وصلى بأصحابه وعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ رواه أبو داود. فقالوا إن قوله صليت بأصحابك وأنت جنب يعني إن الجنابة باقية والحدث باقي وإنه ما ارتفع. وأيضا هذا يمكن الإجابة عليه من أنه عليه الصلاة والسلام ما عرف من عمر أنه تيمم إلا بعد ما قال له هذه العبارة، يعني بعد ما قال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب أخبره أنه تيمم. ومن الأدلة أيضا حديث أن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، حديث صحيح. قالوا لو كان التيمم رافعا ما احتاج أن يمس البشرة الماء، وكذلك لو تيمم ثم بعد التيمم وجد الماء لزمه استعماله، هذا يدل على أن الحدث لم يرتفع، ولو كان الحدث ارتفع ما احتاج أن يستعمل الماء إذا وجده. نأتي إلى أدلة الذين قالوا إن التيمم يرفع الحدث، وهو القول الأقوى إن شاء الله، هو القول الراجح أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا. قالوا إن الله ذكر في آية التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فإذا هذا التيمم تطهير، ودلت الآية على أن التراب طهور كما أن الماء طهور، كما أن الماء طهور. وبقول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فسماه وضوءا. والوضوء يرفع الحدث أم لا؟ إذن كذلك التيمم يرفع الحدث. لا يضر أن نكون رفعا مؤقتا، لأنه إذا جاء الماء لا بد أن يستعمله، لا بد أن يستعمله. وهذه هي النقطة، يعني الآن هم متفقون على أنه إذا جاء الماء فلا بد من استعمال الماء. فلو قلنا إن التيمم يرفع الحدث تماما فلماذا يستعمل الماء إذا جاء الماء؟ هذا هي القضية. فمنهم من قال لأن الحدث أصلا ما ارتفع، ومنهم من قال بلى ارتفع ولكن ارتفاعا مؤقتا. متى ينتهي هذا التوقيت؟ توقيت ارتفاع الحدث متى ينتهي؟ إذا وجد الماء، وهذا هو الراجح إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض يعني التراب، فسماها طهورا معناها أنها تطهر، وإلا لماذا أطلق عليها طهورا إذا كانت لا تطهر؟ والطهور معناها أنه يطهر الإنسان من الحدث، لأن الإنسان مع بقاء الحدث لا يقال عنه لا يكون طهورا. ثم إن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل منه، هذا هو الأصل، ويثبت له الأحكام المترتبة على الأصل. فبما أن الأصل الماء يترتب عليه رفع حدث، إذا كذلك التيمم يترتب عليه رفع الحدث. ولا يضر نقول مؤقت، إذا جاء الماء لا بد من استعماله، بطلت الطهارة التي كانت بالتيمم لما حضر الماء، لأن هذه المسألة يا إخواني ترتب عليها يعني أشياء. الآن إذا قلنا إن التيمم مبيح وليس برافع، معنى ذلك كل ما جاءت صلاة جديدة لا بد أن يتيمم لها ولو ما نقض وضوء بناقض آخر، بينما لو كان هذا رافع الحدث ما دام ما في ماء وما نقض الوضوء، ما جاء الماء وما نقض الوضوء، معناها أنه يستمر. وسنعرف الآن مزيدا من الوجوه. فصحة الصلاة بالتيمم يلزم منها أن المصلي غير محدث. كيف نقول له أنت الآن محدث وأنت الآن تصلي؟ واحد عليه جنابة ما في ماء، قلنا له تيمم، وعند الجمهور وأنت لا زال عليك الجنابة، يلا صلي الآن صلي، فيصلي والجنابة عليه، يعني لابد أن تقول ارتفع حكم الجنابة. هم يقولون إن التيمم هذا فقط تستباح به الصلاة بالضرورة، ولا عليه باقي الحدث وباقي الجنابة موجودة عليه. وعلى القول الراجح أن الحدث ارتفع والجنابة ارتفعت، الجنابة ارتفعت، ولذلك فإنه الآن له أن يصلي. فيتعين أن نقول بالارتفاع المؤقت. وأما حديث صليت بأصحابك وأنت جنب، فوقت صلاته هو بعينه وقت كونه جنبا، وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت الصلاة كما هو مقتضى الحديث، فالرفع المؤقت المذكور يكون فيه إشكال يجاب عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وأنت جنب قبل أن يعلم عذره بخوفه الموت إن اغتسل. وهذه التصحيح، لأننا قلنا عبارة كأنه لم يعلم بالتراب بتيممه، لكن الصحيح في الرد، وجه الرد، قبل أن يعلم عذره بخوف الموت. فلما تبين له عذره بخوف الهلاك لو اغتسل بالماء البارد ولا يستطيع أن يسخنه، سكت عنه، سكت عنه ولم يعد عليه العبارة صليت وأنت جنب. متى سكت عنه؟ لما علم أنه كان لا يمكن أن يغتسل، وأنه لم يكن من الممكن إلا التيمم. وبعد أن علم عذره المبيح للتيمم الذي هو خوف الهلاك أقره وضحك ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أنه على أن جنابته قد ارتفعت. طيب، لو قالوا إذن عند وجود الماء لماذا يجب عليه أن يستعمله؟ فيقال لأنه هو الأصل، وقد وجد الأصل فرجعنا، فلماذا يستمر على البدل والأصل قد وجد؟ ومعنى طبعا النظافة والعودة، معنى النظافة يمسه بشرته كما جاء في الحديث، هذا فيه مصلحة للإنسان. طيب، من الذي قال بهذا القول وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا كما قلنا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، وذهب إليه من المعاصرين المشايخ الثلاثة الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. طيب، نحن لما قلنا ماذا يترتب على هذه المسألة وأنه رافع رفع مؤقت ولا مبيح فقط والحدث باق، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه عند من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث إنك ما تتيمم لصلاة إلا بعد دخول وقتها، لأنه طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا ضرورة قبل دخول الوقت. فيقولون إذا أردت أن تصلي ما عندك ماء ما تتيمم قبل دخول الوقت، لازم تنتظر حتى يدخل الوقت ثم تتيمم. الذين يقولون إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا يرفع الحدث، يقولون لا، بإمكانك أن تتيمم متى شئت. فإذا عند الأولين لا يصح أن تتيمم بفريضة قبل وقتها، ولو كان مثلا عليك جنابة من الليل واستيقظ قبل الفجر تنتظر حتى يطلع الفجر ثم تتيمم لصلاة الصبح، ولا تتيمم قبل الفجر ثم تصلي الفجر. كذلك لو قلنا وقت الجمعة يبدأ من الزوال كما هو عند الجمهور من زوال الشمس، وما تستطيع أن تغتسل مثلا، فإنك تنتظر حتى تزول الشمس ثم تتيمم وتذهب المسجد. بينما على القول الأرجح أنك ممكن تتيمم غياب المسجد، ولذلك على قول الجمهور كيف ما يبكر المسجد، لأنه لابد أن ينتظر حتى يدخل الوقت ليتيمم ويذهب المسجد. لكن على القول الراجح يتيمم ويبكر المسجد، هذا من الفروق. كذلك مثلا على قول الجمهور ما يتيمم إلا بعد غروب الشمس لصلاة المغرب، بينما على القول الراجح ممكن يتيمم قبل المغرب ويذهب يصلي المغرب بعد ما تغرب الشمس. كذلك من الأشياء المترتبة أن النوافل أن النوافل إذا تيمم لها بنيتها لا يصح أن يصلي بها فرائض، وسنأتي عليها بعد قليل إن شاء الله. لكن قبل أن نتكلم مسألة العلاقة بين النافلة والفريضة في التيمم، ما هو القول في النوافل إذا أراد أن يصليها؟ النوافل يتيمم لها في أي وقت شاء، ما لم يكن وقت نهي عن النافلة فيه عند الجمهور لا يصح أن يتيمم النافلة في وقت النهي عنها. فلو أنه تيمم بعد صلاة الصبح أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لفعل نافلة مطلقا، فلا يصح تيممه عندهم لوقوع في غير الوقت المعتبر لإجزاء التيمم في الصلاة. يعني لو واحد صلى الفجر ثم نقض وضوءه خرج منه ريح، طيب الآن وقت نهي، طلعت الشمس، ارتفعت الشمس، يريد أن يصلي ركعتين. عندهم حتى يصلي ركعتين وهي النافلة هذه لازم ينتظر حتى يزول وقت النهي ثم يتيمم ثم يصلي. وعلى القول الراجح لو أنه انتقض وضوءه بعد الفجر ممكن يتيمم وينتظر، فإذا ارتفعت صلى. هذا من الفروق. طيب كذلك مما يترتب عليه، هل يصلي بالتيمم أكثر من فرض أم لا؟ فالذين قالوا إنه يرفع رفعا مؤقتا قالوا إذا تيمم مثل الوضوء، ترى نحن نقول مثل الوضوء، إذا تيمم صلى ما شاء من الفرائض والنوافل، صلى ما شاء بهذا التيمم من الفرائض والنوافل إلا إذا نقض هذه الطهارة المؤقتة، إلا إذا نقضها فإنه يتيمم مرة أخرى، وهذا هو القول الراجح. ولولا أن القول الآخر هو قول الجمهور، وأنك ستسمعه يوما ما إذا لم تكن سمعت من قبل، ما كان أوردناه، لكن لأنه قول وله أدلة، وهو ليس قولا يعني باطلا، لكن نحن الآن في المسائل نتحدث في قضية الأرجح، فلتعرف الفرق ويكون أيضا تمرينا ذهنيا على معرفة ماذا يترتب على قول الجمهور وماذا يترتب على القول الآخر، فلذلك نقارن. عند الذين يقولون إنه يرفع الحدث الرفع المؤقت، تصلي ما شئت من الفرائض، ممكن تتيمم وما نقضت الوضوء تصلي خمس صلوات، خمس الفرائض كلها، وإذا نقضته بناقض مثلا نوم مستغرق خروج الريح إلى آخره تتيمم مرة أخرى. عند الذين يقولون إنه مبيح وليس برافع، يبيح لك للضرورة وليس برافع، كل صلاة فرض لازم تتيمم، والنافلة ما يصح أنك تتيمم في وقت النهي لها، إذا تتيمم في وقت النهي ما يصح تصلي إلا تتيمم مرة ثانية إذا دخل وقت النافلة. وإذا تيممت بنية نافلة لا يصح أن تصلي به فريضة، لابد أن تتيمم تيمما خاصا للفريضة. أما عند الذين يقولون أنه يرفع رفعا مؤقتا فإن التيمم الواحد إذا ما انتقض بناقض لك أن تصلي فيه ما شئت من الفرائض والنوافل متى ما فعلته في وقت نهي، في غير وقت نهي، قبل دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، وهذا هو الراجح. لأن النصوص الواردة ليس فيها تقييد بفرض واحد، بل ظاهرها الإطلاق. وحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، طيب إذا كان وضوء المسلم معناها يباح له أن يفعل به ما شاء من الفرائض والنوافل، طبعا ومس المصحف والطواف إلى آخره. وذهب عدد من أهل العلم، طبعا ذهب أو المالكية والشافعية قالوا لا يصلي بتيمم واحد فرضين، ولهم دليل من حديث ابن عمر عند البيهقي يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، وقالوا هذه طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا ضرورة لأكثر من فرض، فلا يصلي فريضتين. الراجح يجوز له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل. طيب، من الأشياء المترتبة أيضا قضية النية، فإذا قلنا إنه مبيح فقط وليس برافع، فنوى عن عبادة لا يجوز أن يصلي بها بهذا التيمم ما فوقها، درجة تعلوها. فمثلا الفريضة أعلى من النافلة، إذا تيمم بنية نافلة، واحد مثلا تيمم بنية صلاة الضحى، لصلاة الضحى، وأراد أن يصلي الضحى، صلى الضحى، ثم كشف في ثوبه أثر جنابة من الليل، معناها أن الفريضة أو دعونا من هذه، قد تشكل علينا، نسي صلاة الفجر، تذكر أنه نسي صلاة الفجر. واحد تيمم لصلاة الضحى ثم تذكر أنه نسي صلاة الفجر، عندهم الذين يقولون أنه مبيح فقط لازم يتيمم تيمما آخر لصلاة الفجر. لماذا؟ طيب نقول لماذا؟ أليس هو قد تيمم الآن للضحى؟ قالوا إيه، هذا تيمم للضحى، هذه نافلة درجتها أقل من الفريضة، لا بد من تيمم آخر، لا يستبيح عبادة أعلى من العبادة التي تيمم لأجلها. إذا كانت نيته الأدنى ما يصلي بهذا التيمم الأعلى، ولكن يراجح ما هو أنه يصلي بها الأدنى والأعلى. لماذا يصلي بها الأدنى والأعلى؟ لأن الحدث مرتفع، فماذا يرفع الآن؟ إيش يرفع زيادة؟ هو أصلا مرتفع. طيب، عند بداية التيمم ماذا يفعل الإنسان؟ يقول بسم الله كما يقول في الوضوء، يقول بسم الله. قال المصنف رحمه الله: ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. طيب، أنا أدخلتكم في مسألة عرضا ثم خرجنا منها بسرعة، فالآن هذه فرصة أن نجعلها عليكم من الواجب. واحد، تيمم لصلاة الضحى على أنه محدث حدث أصغر، فنيته رفع الحدث الأصغر، هذا الذي في نيته، تيمم وصلى الضحى، ثم اكتشف بعد الصلاة أثر جنابة من الليل، وأن صلاة الفجر صلاها بتيمم بنية أنه رفع الحدث الأصغر. فالسؤال: على القول الذي يقول إنه يرفع الحدث، لا، لو قلنا على قول الإباحة يقول لك أصلا، يقول لك تيمم أصلا، فسيقول لك تيمم، يعني انت تتيمم للضحى، يقول له يدخل الان اكتشفت ان عليك فرض ما صليته، سيقول لك تيمم ما عنده مشكله يعني تيمم في جنب. لكن السؤال هو، هذا فقط لتحريك الاذهان البحث، هذا تيمم لصلاه الضحى، تيمم قام من النوم وحدث وعنده انه حدث اصغر وهو النوم، فتيمم صلى الفجر ثم اكتشف اثر جنابه من الليل، اكتشف اثر جنابه من الليل، فكانت نيته في التيمم الاول رفع الحدث الاصغر وصلى فيه، الان اكتشف اثر جنابه، فالسؤال هو عند من يقول ان التيمم ايش رافع، هل يلزم ان يتيمم مره اخرى بنيه رفع الجنابه، ولا يكفيه التيمم الذي حصل على اساس ان الطهاره الصغرى والطهاره الكبرى في حاله عدم وجود الماء ايش واحده، لان لو واحد قام من النوم وفي ماء توضا وصلى واكتشف اثر الجنابه ماذا نقول له؟ اغتسل. طيب الحين الان ما في ماء، قام من النوم تيمم وصلى الفجر ثم اكتشف على ثيابه اثر جنابه، طيب فلو قلنا له يلا ارفع الجنابه، قال انا اصلا تيمم، اصلا التيمم يرفع الثنتين، فالسؤال وانا ما فعلت ناقض جديد، أنا اكتشفتها بعد الفجر على تيمم الأول، فهل يلزم أن يتيمم مرة أخرى؟ ها؟ هذا يعني قصدك يعني تبرع بالجواب ولا عن علم ولا عن يعني كيف يلزمه مرة يتيمم مرة ثانية؟ على القول الذي يقول أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، يلزمه التيمم مرة ثانية، لماذا؟ لأن التيمم الأول كان بنية رافع الحدث الأصغر. طيب أنت إيش تقول؟ لا يلزمه، يعني يكتفي بالتيمم الأول الذي نوى به رفع الحدث الأصغر. لا هو الآن ما هي قضية أدنى وأعلى، هي صلاة الفجر نفسها مرة صلاها على ما كان يعرف أنه عليه جنابة والآن يريد أن يعيدها، ما هي أدنى وأعلى الآن، فالقضية أن التيمم الأول كان بنية رفع الحدث الأصغر، أظن نفسه نايم نوم فقط، فإذا به يكتشف الآن أنه عليه حدث أكبر، فلما فجايب ويصلي فقال له واحد لا لازم تتيمم مرة ثانية، قال طيب اصلا انا متيمم ايش الفرق، يعني ما الجديد في الموضوع، انا اصلا تيممت التيمم يرفع الحدثين، فممكن يرد عليه ويقول له كما تقولون انتم الان انما تيممت اولا بنيه رفع الحدث الاصغر والان نريدك ان تعيد التيمم بنيه رفع الجنابه، صاحبنا الان مقتنع انه ابد هو لما تيمم يدخل فيه كل شيء، إيش من شروط التيمم النية، نية إيش؟ طيب أنا سأسألك سؤالا، طبعا هذا كله الآن لتحريك الأذهان ولا العلم يجي من العلماء يجيب من الكتب، طيب أنت قمت من النوم فرأيت نفسك مثلا عرقت في الليل والمكيف خربان، هذا سؤال واقعي، فقلت أنا يعني أريد أن أصلي الآن خلاص أغتسل وبنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث الأصغر وهو النوم، طيب فاغتسلت بنية رفع الحدث الأصغر ورحت إلى المسجد، بعد الصلاة اكتشفت أن عليك أثر جنابة، فجئت صلي للصلاة فقال لك واحد لا لازم تغتسل، مرة ثانية. فقلت طيب أنا اغتسلت أصلا والاغتسال يرفع الاثنين. فقال لك لا، ذاك الغسل كان بنية رفع الحدث الأصغر، وهذا الثاني بعد اكتشاف أثر الجنابة بنية إيش؟ رفع الحدث الأكبر. فمع أن الصورة واحدة يعني غسل وغسل، إلا أنه يلزمك أن تعيده. ونحن نقول لك في التيمم هنا، مع أن الصورة واحدة والتيمم والتيمم، لكن يلزمك أن تعيده لأجل أن النية الثانية غير النية الأولى. طبعا الآن يبدو أن أكثركم مقتنعون بهذا الأمر ولا لا؟ في أحد عنده اعتراض؟ طيب الآن نبغى الجواب من كلام العلماء. فمن يأتي لنا به؟ هذه المسألة تحديدا يعني. إيه؟ يعني نبغى ثلاثة، يعني إسقاط الفرض عن البقية، فرض كفاية، واجب كفائي هذا. إذا قام به البعض سقط عن الباقي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. طيب. وأنت وتر خمسة. حصل الجواب جاب المرة القادمة على هذه الطاولة بعد الفريضة. أليس بعد النافلة؟ طيب. يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. فالكلام هذا من المصنف رحمه الله داخل مسائل، منها مشروعية التيمم بالتراب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، فقد أجمعوا على التيمم بالتراب، لكن اختلفوا في جواز التيمم بغير التراب من باقي أجزاء الأرض كالحجارة والرمل والحصى والرخام. ومبنى الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى معنى الصعيد، لأن كلمة الصعيد كلمة الصعيد المذكورة في كتاب الله والذي أمرنا الله بأن نتيمم به الصعيد، ما المراد به؟ هل هو عموم وجه الأرض فيشمل كل ما كان على وجهها سواء كان ترابا رملا طينا حجرا صلدا رخاما حسب المناطق، مناطق صخرية ومناطق رملية مناطق طينية، أم أن الصعيد خاص بالتراب فقط؟ الخلاف في هذه المسألة مبني على أن لفظة الصعيد من الألفاظ المشتركة في اللغة، واللفظ المشترك هو واحد في حروفه ولكن يدل على أكثر من معنى، مثل القرط في اللغة معناها الحيض، وتأتي أيضا معنى الطهر، عسعس أقبل، وتأتي معنى أدبر، العين عين تطلق على الجارحة، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس، تطلق على حرف اللغة حروف اللغة عين. فهذا اسمه لفظ مشترك. فالآن كلمة صعيد من الألفاظ المشتركة، إنه يطلق في اللغة على التراب الخالص كما أنه يطلق على أي جزء من أجزاء الأرض الظاهرة، هكذا ذكر في بداية المجتهد، وجاء في الإنزال في غريب ألفاظ الشافعي: والصعيد في كلام العرب على وجوه، فالتراب الذي على وجه الأرض يسمى صعيدا، ووجه الأرض يسمى صعيدا، والطريق يسمى صعيدا. فما هو المراد بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا؟ ذهب المالكية وأبو حنيفة ومحمد بن حسن إلى أن المراد بالصعيد وجه الأرض، فيجوز عندهم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض من حجارة ورمل وحصى ورخام، لأن الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو، وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب، فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد، وقد يكون صخرا صلدا، وقد يكون رخاما، قد يكون حصى. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض يتناول هذا الاسم، الأرض يتناول جميع أنواعها، يعني الأرض الرملية والأرض الصخرية. وكذلك استدلوا بحديث أبي الجهم الأنصاري قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ومعلوم أنه لم يعلق يده من الجدار التراب. قالوا هذا ضرب على التراب، ضرب على الجدار، والجدار ليس له تراب، يعني هكذا قالوا. وقوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره. فهذا يدل على أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو أيا كان رمل حجارة صخر إنه له طهور ومسجد، صلي على الصخر ويتيمم على الصخر. وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب فقط، لأن معنى الصعيد الطيب هو التراب المنبت، لأنه جاء عن ابن عباس الصعيد الحرث، حرث الأرض، هكذا في السنن البيهقي ومصنف بن أبي شيبة. وقال الشافعي لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، واستدلوا بقوله تعالى تراب ذي غبار، يعني أيضا لابد أن يكون له غبار. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال هذه من التبعيض، فلا بد أن تمسح بجزء منه. وكيف تمسح؟ يعني إذا كان تراب له غبار لقد علق بيديك جزء منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما إذا كان صخرا أجب عن هذا السؤال، واحد جاء ما حصل لأرض صخرية، مو إضافة إلى ذلك المطر نزل ينزل الآن ومغسل يعني كل الصخر، راح التراب اللي عليه، ما فهل يتيمم عليه أم لا؟ شو رأيك يتيمم عليه؟ مرة المطر ينظف أول بأول ما في أي تراب. قول المالكية، الله يرحم المالكية. إيش؟ ما يتيمم أو يحفر الأرض طلع تراب يتيمم. أقول لك المطر نازل، أنا أقول لكم المطر نازل يغسل أول بأول ما في تراب، تقول يتيمم؟ طيب حصل خير. طيب الشافعي إذن قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال لابد أن يكون تراب له غبار ليعلق ليكون له أثر. فغير التراب كالصخر والحجر لا يتجزأ حتى يمسح بجزء منه. وكذلك استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم. فقال فماذا قال في الحديث وجعلت لنا تربتها، فقالوا إذن اشترط التراب. على أي حال أدلة الفريقين فيها قوة، والمسألة محتملة، هل هو المراد الصعيد وجه الأرض أيا كان أو التراب خاصة؟ وابن عباس يعني قال التراب المنبت، وبعضهم أن الصخر مثلا والرخام لا ينبت. لكن من جهة أخرى أيضا يعني الناس يتركون في أسفارهم أماكن كثيرة، يعني الآن في أحيانا تمر في منطقة كلها صخرية كلها جبال، من أين تأتي بتراب؟ فيعني يكون في حرج على الإنسان، وقد لا يستطيع أن يحفر أصلا في المكان حتى يستخرج ترابا. فمقتضى التيسير ورفع الحرج في هذه العبادة أن أي مكان تضرب عليه ولذلك يمكن أن نخرج بخلاصة نقول أن الإنسان يلتمس التراب في التيمم، بمعنى إذا وجد صخر، إذا وجد صخرا وبجانبه ترابا، إذا وجد صخرا وبجانبه يوجد تراب فإنه يتيمم على التراب. لكن إذا لم يجد ترابا، كلها حصى، كلها حجارة، كل الأرض حجارة، بعض المناطق كلها حجارة صخر، فإنه يتيمم على ما وجده من ظاهر الأرض. يعني من العلماء المعاصرين مثلا الشيخ مثلا الشنقيطي، الشيخ ابن العثيمين، قالوا بجواز التيمم على كل ما تصاعد من الأرض. الشيخ ابن باز وشيخ اللجنة الدائمة للإفتاء قالوا لا بد أن يكون ترابا، فليحرص الإنسان على أن يكون تيممه على تراب، إلا إذا ما وجد كل صخور يتيمم عليها وتيممه صحيح. ماذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا، وهو رواية عن أحمد. طيب، الضرب على الأشياء الأخرى التي تكون في المستشفيات، أحيانا لا يتيسر له ماء ولا تراب ولا رمل ولا ما موجود إلا مخدات وفرش ولحاف وحصير، وحتى الجدار الذي ضرب عليه النبي عليه الصلاة والسلام جدار من طين ولبن، يعني ممكن إذا مسحته تجد أثرا، لكن الآن جدار مدهون بصباغ من هذه الكيماويات المصنوعة من البترول، من النفط، بويا، فلا تجد شيئا. والأرض ممكن تكون من مطاط، سجاد، فماذا يفعل؟ كما يكون أحيانا في بعض المحلات لا يجد شيئا، لا يجد ظاهر الأرض يضرب عليه مغطى وهو في عمارة. طبعا لو كان هناك غبار، حتى في الجدار في غبار، في المخدة غبار، في الشرشة في غبار، لا كل يضرب عليه وانتهى، لكن قد يكون نظيفا ولا يوجد فيه غبار. فهنا ينبغي على المسؤولين في المستشفيات والإداريين أن يوفروا للمرضى آنية فيها التراب ليتيمموا عليها عند عدم القدرة على استعمال الماء. طيب، الإنسان لو كان في مكان لا يستطيع فيه أن يتوضأ ولا أن يتيمم، لا يمكن يخرج الصلاة عن وقتها، لا بد أن يصلي، فيصلي بحسب حاله ويكون فاقدا للطهورين، يكون فاقدا للطهورين. أحيانا يكون كالأسير، بعض المرضى في المستشفيات لا يستطيعون الحراك ولا يوجد من ييممهم أو لا يتعاون معهم أحد فيجب لهم ترابا ولا يستطيعون استعمال الماء. المهم صار في وضعية معينة لا تراب ولا ماء ولا، فإذا هذا لا يمكن أن يترك الصلاة وسيصلي على حسب حاله. يستفاد من كلام مصنف رحمه الله أن التيمم يكون بضربة واحدة على التراب، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هو بضربتين أو بضربة واحدة. ذهب الحنفية والشافعية لأن التيمم ضربتان، ضرب الوجه وضرب اليدين. ذهب مالك وأحمد وإسحاق وداود والخطابي حكاه عن عامة أصحاب الحديث أنه ضرب واحدة الوجه والكفين. قال ابن قدامة في المولي المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تيمم ضربة واحدة؟ قال: نعم، ضربة للوجه والكفين، ومن قال بضربتين فإنما هو شيء زاده. واحتج الذين قالوا إنه ضربة واحدة الوجه والكفين بحديث عمار، طبعا هذا هو الراجح يا أخوان، ضربة واحدة هذا هو الراجح في التيمم، أنه ضربة واحدة للوجه والكفين. حديث عمار قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. إذن وعفر نفسه في التراب ومرغ نفسه على التراب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. رواه البخاري ومسلم. وأما من قال، طبعا هذا الحديث واضح الدلالة، ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، رواه البخاري ومسلم، ضربة واحدة مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الذين قالوا بضربتين احتجوا استدلوا بأحاديث لا يخلو واحد منها من مقال، مثل حديث الدارقطني مرفوعا: التيمم ضربتان، ضرب الوجه وضرب اليدين المرفقين، لكنه لا يصح مرفوعا، وصحح الأئمة وقفه. وقد صح عن ابن عمر من قوله وفعله كما قال البيهقي، يعني الضربتين. وحديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام: ضرب الوجه وضرب الذراعين المرفقين، كذلك رواه الدارقطني والحاكم، واختلف في رفع وقف والصحيح أنه موقوف كما رجح ذلك أو صوب ذلك الدارقطني. قال ابن حجر رحمه الله: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث. ما هو؟ حديث عمار في الصحة، ولا يعارض مثل ولا يعارض مثله بمثله، يعني لا يعارض مثل حديث عمار بمثل الحديث الأخرى التي جاءت بالضربتين. وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. وقال الشوكاني: أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة. فإذا الراجح الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة. طيب، ثالثا: التيمم يكون في الوجه واليدين، واختلفوا في قدر الواجب من اليدين، فالمشهور من مذهب الشافعية والمالكية والحنفية أنه إلى المرفقين، وذهب أحمد والشافعي في القول القديم إلى أن السنة الاقتصار على الكفين فقط، وهو الراجح على الأقل في الوجوب، أنه يكفي الاقتصار على الكفين. واحتج من قال بالكفين بحديث عمار، قال: أجنبت فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، رواه البخاري ومسلم. الذين قالوا إلى المرفقين احتجوا ببعض الأحاديث الواردة في صفة التيمم وفيها ذكر المرفقين. قال ابن حجر: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فحديث عمار عرفنا أنها أن المذكور فيها ماذا؟ الكفين ولا اليدين؟ وظاهر كفيه، ذكر الكفين. حديث أبي جهيم ورد فيه ذكر اليدين مطلقا مجملا، لم يبين فيه الكفين من اليدين أو إلى المرفقين من اليدين. ولذلك فإن الراجح أن التيمم للوجه والكفين، وبعضهم قال يستحب إلى المرفقين والوجوب الكفين فقط. طيب لو ضرب ضربتين هل يصح تيممه؟ يصح، ولكنه خالف السنة، ولكنه خالف السنة. طيب هنا أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذه الآية فيها مسائل، وكذلك بقيت لدينا عدة مسائل في التيمم بالإضافة إلى الآية حديث جابر الذي ساقه المصنف رحمه الله أيضا، وكذلك مبطلات التيمم وماذا يحدث إذا وجد الماء وغير ذلك المسائل التي سنأتي عليها في الدرس القادم من مشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.